صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله بإله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سورة الشعراء. جوهر الدعوة الإسلامية يحدد معالمه نبي الرحمة محمد. جئتكم بخير الدنيا والآخرة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الفلاح الدنيوي سعادة في كل الأبعاد، في بعدها الإنساني وهو الأهم، فإذا استقر الإنسان واطمأن أحدث نتاجا يحمل طبيعة ذلك الغرس. وإذا ما عكر صفو أمنه وسعادته واستقراره اضطربت النواة التي على أساس منها تشكل هذا المخلوق الذي يحمل في كينونته جميع صور الإبداع للخالق جلت قدرته. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ مجموعة من المصانع المعقدة تعمل تدير نفسها بنفسها بإرادة الله أو من خلال إرادة الله تعالى، ليس للإنسان فيها دخل، تأخذ وضعها الطبيعي إذا عاش الإنسان أمنا واستقرارا وسعادة نفسية، وعلى العكس من ذلك تماما تأتي النتائج. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، ليس للأمة فقط التي بعث في وسطها ومن خلال مكوناتها، وإنما له الامتداد في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك الانتماء للإسلام انتماء متعدد الألوان، والسماء وضعت أساسا له: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان إذا صلح في نفسه ورشد في عقله انعكس ذلك على المنظومة من حوله، وإذا ما تسلل إليه شيء من الخلل في التركيب يحصل ما لا يحمد عقباه، والشواهد على ذلك كثيرة. وما المستنقعات الإرهابية هنا وهناك إلا وليدة هذا الانحراف. كذلك هنالكم سعادة في الجانب الاقتصادي، ليس بالضرورة أن يمتلك الإنسان مالا طائلا بقدر ما يعني التدبير من أهمية عند التصرف في ذلك المال. لذلك صح عنهم: التدبير نصف المعيشة، بل في نص آخر هو المعيشة كلها. يمكن للإنسان أن يكون بيده أو في يده قليل من المال، ولكن حسن الإدارة تولد منه الكثير، وعلى العكس من ذلك كثيرا ربما يرث أموال طائلة يبددها ذات اليمين وذات الشمال. أو يصله رزق غير محتسب، وكذلك يتعامل معه، يحار كيف يتصرف فيه. بالأمس على الهواء مباشرة إحدى المحطات تقدم استبيانا من خلال الناس، لو قدر أن يكون في يدك 1,000,000 ريال خلال دقيقة واحدة، ماذا تصنع به؟ كيف تتم عملية التصرف؟ المتصلون من جميع الطبقات، تعددت مشاربهم، أذواقهم، مذاهبهم، تفكيرهم، ثقافتهم، نحلتهم، بالنتيجة لا تجمع بين شخص وشخص على أمر واحد، بحسب ما يغرف، بحسب ما يسقي، بحسب ما ينتج، لكن النتيجة كانت مأساوية، خلا شذرات قليلة بين ذلك الجمع الذي تم استقراء قراءته حول هذه القضية. فالمسألة ليست مسألة الكثرة والقلة بقدر ما يكون لحسن التدبير من أهمية في تسيير ذلك المال، في جعل ذلك المال يأخذ طريقه الطبيعي من خلال مسارب طبيعية إلى وجهتها بحيث تعطي نتاجا. وكم على ذلك في الإيجاب من شواهد، وكم على ذلك في السلب من شواهد. كذلك أراد النبي للأمة سعادة اجتماعية. كلنا يعرف أن المجتمع في مكة كان ينتابه الصراع، والصراع وقتها كان على حطام الدنيا، ربما تستعر حرب طويلة الذيل متباعدة الأطراف على ساق بعير كسر أو أصيب بسهم. الجزيرة العربية قبل الإسلام دخلت في معركة على ساق بعير 40 سنة، تصوروا 40 سنة يقدمون القرابين في سبيل ساق بعير. وأما في مكة فحدث ولا حرج، مذقة الشارب، يقتاتون القد، يشربون الطرق، أذل خاسئين. جاءهم النبي، عاشوا تلك السعادة لأن الحب سيطر على قلوب المسلمين الذين دخلوا الإسلام رغم عنة الظروف وصعوبة الأوضاع وقسوة العيش التي كان يعيشها النبي وأصحاب النبي في تلك الفترة. الأمر الآخر السعادة العلمية والفكرية، وهذه أيضا من الأمور التي يحتاجها الإنسان في مسيرة حياته. وإذا ما أرادت أمة أن تتقدم على أمة من الأمم ينبغي أن تتسلح بهذا السلاح. ونحن حيث على مقربة من الامتحانات النصفية، أهمس في آذان أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، بغير العلم والسلوك والفكر والأدب لا نستطيع أن نسجل أسماءنا في ديوان الخلود والسعادة الكاملة. وهذه هي المطالب والأسس التي ضحى من أجلها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسسا في سبيل أن تأخذ الأمة بالأسباب. هذه الأسس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغذيها بعد أن يؤصل لها من خلال موارد 3. الأول أقواله الشريفة التي تناقلتها معطيات ذلك العصر على أيدي أناس اجتمعت تارة وتفرقت أخرى. لذلك ما وصلنا من ذلك العطاء في الجانب القولي إلى اليوم يشكو من هذه الغائلة، غائلة عدم التصحيح وعدم التنقيح الكافي الذي يبرز لنا الجانب المشرق ولا يمكن أن نقرأ في سيرة النبي إلا الإشراق، لأنه لا إشراق إلا بإشراقة النبي محمد. لذلك دخلت السنة الشريفة، أي منظومة الأحاديث الأقوال الصادرة عنه، سواء عن ابتداء أو في مقام إجابة، في الكثير من المسارات، وتوقفت عند مجموعة من المحطات، ربما أشرت إلى البعض منها. كان لمنع التدوين بالمطلق ضربة قاصمة لهذا المنبع الأصيل، كما أن فتح باب التدوين بعد قرن ونيف من الزمن وجه ضربة ثانية لم تكن أقل فداحة من سابقتها. أما الأولى فطوت مجموعة من أصحاب النبي والمقربين تحت الثرى، ماتوا فارقوا الدنيا وعلومهم في صدورهم، ما سمعوه من النبي دفن معهم، لم يترك لهم المجال كي يدونوا، وفي ذلك خسارة كبرى. أما الجهة الثانية، بعد أن فتح الباب للتدوين فصارت الأمور أسوأ حالا، لأن من يدعي كان يدعي أنه سمع عن أبيه أو من أبيه عن جده، فإذا آلت الأمور عن أبي وجدي فهو الحال الذي نعيشه كشاهد ومثال بسيط يكشف لنا عن واقع تلك المرحلة. لذلك كثر الوضاعون والكذابون، وفتحت مصانع التفريخ والإنتاج للنصوص الملصقة التي لا تسلم من خدش في مسيرها السندي وفي عطائها النصي من الجهتين، وهذا أمر واضح بين. في الآية التي استفتحت بها، معلوم أن النبي جمع القرابة من أهل بيته، يعني من بني هاشم، يعني من بني عبد المطلب، من بني مناف، من لؤي، من هذه الفصيلة، وأقام لهم وليمة ودعاهم لأن يقولوا لا إله إلا الله. هذا بادئ ذي بدء. لاحظوا، تأتي راوية لم تلتحق بركب النبي إلا في المدينة، ولم تسمع منه إلا بعد سنيات أيضا في المدينة، إلا أنها تروي أن هذه الرواية، أن هذه الآية لم تنزل في هذا الخصوص، وإنما نزلت لتوبيخ فاطمة وعلي وعباس والفضل. شفت شلون الأمور تتغير تتبدل؟ كارثة المنع، كارثة الانفتاح. اليوم نحن أيضا أمام موروث يراد أن يفتح، نسأل ما هي الآليات التي على أساس منها نفتح الماضي ونقرأه، ثم بيد من القدرة على أن يخطو خطوات إلى الأمام على أن تكون محسوبة ومدروسة، لا تأتينا بالسلب حيث أننا نريد إجابا وتقدما. أساس ذلك إذن قول النبي، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفعاله كانت تشريعات، لكن قليل من أفعال النبي ما وصل إلينا، يعني ما تم تدوينه أن النبي فعل في المقام كذا كذا وقام بالفعل في المكان كذا، بخلاف ما كان في الفعل في المكان كذا. ما هو المستوجب الجامع بين الفعلين وما إلى ذلك؟ هذا ما موجود. نعم، أقوال النبي دون الكثير منها، أما أفعاله فالقليل هو الذي دون. والأفعال المفصلية في حياة الأمة طمست معالمها وأذيبت حروفها، والبعض منها تم لي ذراعه في اتجاه مغاير لأصل القضية. وأما تقريراته المباشرة فهي أيضا تشريع، فأي تصرف يجري من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيجري بين يدي النبي ثم النبي لا يحدث ردة فعل، يعني الرضا والقبول منه، لأن مسؤولية النبي هو البلاغ، البيان، توضيح التكليف. سكوته عن ذلك الأمر يعطي مؤشرا على أن الفعل الصادر من الصحابي الفلاني أو المسلم الفلاني يعني عمل شرعي مقبول ممضى من قبل النبي الأعظم محمد. النبي عندما أراد أن ينذر عشيرته الأقربين بطبيعة الحال اعترضه أقرب قرابته، هذا مقتضى تناسب الحكم للموضوع كما يقول الأصوليون في دروسهم. المناسبة أن ردة الفعل كانت منهم، والشاهد على ذلك أن السورة التي نزلت تحت عنوان اللهب تبت يدا هذا الرجل لم يكن أجنبيا عن القرابة، هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك شق على البعض من الناس أن يتعاطى النصوص في مجموعها في شخص هذا الرجل ويلبسه ويلبس ذلك الإنسان هذه الأمور، فقسمها مناصفة كالميراث. والحر تكفيه الإشارة. عقبات التخلف الجاهلي في مسرح الرسالة الأول مكة المكرمة كثيرة، واستقصاؤها يورد مشقة على الباحث وعلى المستمع، لذلك أقتصر على واحد منها ولنقرأ ما وراءه وما الذي أحدثه. الاستهزاء. النبي في دار القربى في أهل بيته قال لهم: من يعينني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ فلم يقم أحد، وقام علي عليه السلام أجلسه النبي في الأولى والثانية، في الثالثة أخذ بيده وقال: هذا وصي وخليفتي من بعدي. فالتفت أحدهم لأبي طالب وهو يهزأ منه، قال: يا أبا طالب، لقد أمرك النبي أن تسمع لحدث، يعني صبي صغير، لاحظوا الاستهزاء، زين، ولئن سألتهم القرآن يقول ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. المقام مو مقام سخرية وهزل، بالأمس كان الهزل بهذا المضمون، اليوم أكو هزل، اليوم أكو لعب بالأوراق خطر، أكو عبث بالنار، مخاطره ربما لم تصل إلى درجة أن تمس بكل أحد، ولكن إذا ما تركت النار أذهل منها الصغير قبل الكبير، وهذا شيء واضح وبين. القرآن أيضا يقول ذلك النص في سورة التوبة، في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، احنا وياكم جماعتكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم، لاحظوا في الجهة الثانية شياطين يعبر عنهم القرآن، هم أناس هم يتحركون مع المحيط الذي فيه الرسالة تتحرك، قالوا: إنا معكم إنما نحن استهزئ، نستهزئ بهم لما نقول لهم احنا وياكم، لا ترى ماكو جدية بالشغلة، اكو استهزاء. هذا الاستهزاء الذي نعيشه اليوم والذي عاشه من تقدم لابد أن تكون وراءه أسباب ودوافع. ما هي أسبابه ودوافعه؟ إذا شخصنا الداء سهل علينا الدواء، إذا تعسر علينا تشخيص الداء تعقد علينا وضع الدواء المناسب له. منها روح الحقد والكراهية بين الناس، في زمن الرسول بين قبيلتين صراع، دخل الدين لصالح طرف تربع الحقد في قلوب طرف آخر. آيات النفاق، آيات الاستهزاء تشير وبالمباشرة في زمن النص إلى هذه الطائفة. آيات الإيمان، الرحمة، التقوى، التسليم، الانقياد تشير إلى الطرف الأول. انزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدير الوضع في وسط أصحابه، التسليم بالمطلق، في الطرف الآخر الإنكار والجحود أيضا بالمطلق. تقاسم الأمر على مستوى أنصاف الحلول لم يكن يجد لنفسه مساحة، قرعت طبول الحرب. الحرب بادئ ذي بدء حسمت لصالح المسلمين في بدر، حصلت الانتكاسة في أحد، في الخندق أعيدت المعادلة إلى مسارها الطبيعي. الكلمة باتت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم معالمها في أحد واضحة. أصلا الكلمات التي يشق على الإنسان أن يتفوه بها صدرت في أحد ومن الفريقين، ممن كان في قبالة المسلمين طابور المشركين أبو سفيان على رأسهم، الجهة الثانية من المسلمين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهؤلاء كانوا أشبه بمخرز في ظهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أصلا التفاف خالد بن الوليد على الجبل وإنزال الهزيمة بالمسلمين ما كان ليقع لأن الرماة فقط نزلوا، نصف القراءة هذه، لأن تواطؤا حصل بين الرماة وبين الطرف الآخر. ماكو شراء الذمم اليوم اللي يصير، نفس ذاك اليوم كان موجود. أصلا هؤلاء تسللوا إلى صفوف المسلمين بظاهرة الإسلام، لكنهم لم يعيشوا الإسلام مبدأ، بعبارة لم يتربع في داخلهم. فالأمر الأول الحقد، الكراهية، وشوفون النبي يوم عن يوم تتوسع الدولة الإسلامية مالته، الغنائم باتت بين يديه، ما عاد في حاجة لهم، أي معركة يدخلها محسومة بادئ ذي بدء بعد الخندق، حالة الحقد كثرت من ذاك اليوم جماعة المقربين إلى بعد ذلك الملتحقين. الأمر الثاني دافع الانتقام الجائر. أحيانا الإنسان ربما يشعر بحالة من الظلامة في المربع أليف، يريد أن يأخذ حقه، أخذ الحق حق مستحق، لكن عندما يتحول إلى حالة من الانتقام والجور والظلم هذه مسألة ثانية. ما يحصل اليوم بين المسلمين في أكثر من مكان هو بهذا، من خلال هذا الدافع، دافع الحقد، دافع الانتقام، مزاوجة بينهما أولد هذا الوضع الذي تعيشه الأمة في أتعس مفاصلها الزمنية. الأمر الثالث الفراغ والإحباط النفسي. لذلك يجد الكثير منا أن الكثير ممن يلتحق بهذه الزبر والبؤر الإرهابية هم أبناء هذا الجو، أناس يعيشون فراغا، إحباط في جوانب حياتهم يسوقهم إلى هذا الاتجاه، يبشرون في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالحور العين، شغلة ومكسب بسيط، إن عاش قتل وإن مات نال، أمور طيبة ماشية وياه. شوف هذا الفراغ لوين يوديه. الأمر الآخر العجب واستحقار الآخر، وهذا مرض وداء يفتك بمفاصل مجتمعنا مع شديد الأسف. العجب والاحتقار للآخر أيضا له أسبابه، تارة تكون أسباب عشائرية، بناء على العشائرية يحصل هذا الأمر، فيبدأ يستهزئ بالإنسان من غير عشيرة. أحيانا على أساس من المال والثروة، عند أموال وثروة يحتقر الآخر لأنه فقير ومعدم ويعيش حياة احتقر استهزئ به. أحيانا لا، الاستحقار على أساس من الفقر العلمي والفكري، هذا هم موجود. وعلى هذه فقس ما سواها. مسألة العجب والاستحقار خطرها الأكبر إذا تسلل إلى عقلية كبار الأمة رعاة مصالحها، هنا الطامة الكبرى. بعد ما تقدر الأمة تجري معها في نفس المسار، لا بد من تقدم وتأخر. وقتها الضرائب باهظة يشق على الإنسان أن يدفعها. الأمر الأخير من الأسباب هو التقليد الأعمى. شنو تقليد الأعمى؟ تقليد الأعمى يعني أنا إنسان أشوف هذه الجماعة تسير في هذا الاتجاه، كن أسير في مسلكهم. هم يستهزئون في استراحاتهم بشخص معين لقلة علمه، لقلة معرفته، لأنه مو من إسرة خوش كبيرة، يعني خوش كبيرة، مو خوش مو خوش، لا خوش يعني مو كبيرة أي مثلا، وهكذا. فمن يصير الجلسة يصير مورد تندر به، استهزاء به. شوفوا تلك وش تقول، من يأتيني برأس هذا الأصلع، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنا أعطيه هذه البدرة من الدنانير، يعني كمية من الذهب، شلون هذا؟ شوف احنا اليوم نفس الشيء يصير موجود، استهزاء بناء على هذا الشيء. احيانا الاستهزاء يقودنا الى الاستهزاء بالله كما فعل المنافقون في زمن الاسلام الاول، أبالله واياته ورسوله، تصل النوبة الى هذا. شلون؟ والله واحد الله ابتلاه في خلقته شكل من الاشكال معينة، يصير مورد تندر. ليش؟ هذا مو استهزاء بالشخص بقدر ما استهزاء بساحة القدس المطلق والعياذ بالله، بس موجود. صوته يصير فيه بحة معينة، يصير محل تندر. وعلى هذه فقس ما سواها. خب في صوب الحريم بعد الشغلة، ها ما بقولها بس عرفتوها كيف، يعني مصيبة. زين، رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تعني العدالة العامة لكل الناس. ما فيك تفصل النبي حق السنة وتقول والله النبي مال السنة مو مال الشيعة، ولا فيك تفصل النبي حق الشيعة وتقول النبي حق الشيعة مو للسنة. هذا لا القرآن يأسس له، ولا السنة ترشد له، ولا العقل يأخذ به، ولا الإجماع منعقد عليه. بعد ايش باقي عندنا من الأدلة؟ شو عندنا من الأدلة؟ لذلك تشوف انت اليوم هذا المسجد مسجد سنة، كن شيعي ما يطب، هذا مسجد شيعة كن سنة ما يطب. ولذلك تشوف الطائفية تستفحل وتأخذ دورتها الكاملة، لأن كثير من المفردات لم يتم إصلاحها. متى يجد الشيعي نفسه في مسجد السنة والسني نفسه في مسجد الشيعة في مساحة واحدة في وضع واحد؟ متى؟ 1400 سنة وما قادر الأمة الإسلامية تخلق هذا الجو، تدرون؟ ما قادرة. واحد يقول لي لا والله في البلد الفلاني، البلد الفلاني، ما احكي على تجزئة، احكي على أمة. حتى في البلد التي تقول عنها فيها وضع من هذا القبيل الجيد أيضا توجد مساجد وبؤر لا يمكن أن تدخل فيها، والعكس صحيح. نعم أكون انفتاحة عندنا أكثر، صحيح، لكن هم أسباب، لو أريد أقرأ أسباب الانفتاح يحتاج لها شرح طويل طويل. زين، إذن الإشكالية أين تكمن؟ تكمن في انحراف البوصلة. النبي يقول لهم ائتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده أبدا. ما حد يقبل من النبي، النبي يكون يموت ويروح لله، تبقى الأمة في هذا الوضع. خلافة تتم للأول الأمور تسير طبيعية، الثاني الثالث الإمام علي خليفة رابع راشد بناء على المدرسة العامة، يأتي معاوية على رأس الأمة. 80 سنة الدولة الأموية تشتم عليا، 70,000 منبر يوم الجمعة لا يخطبون خطبتهم إلا بالنيل من علي سبا ولعنا، حتى أن أحدهم نزل من خطبته ولم يشتم عليا، فأراد أن يقيم صلاته قطعها، ثم عاد إلى منبره وقال أستغفر الله، ثم جاء بشتم علي عليه السلام. استغفر الله من أن نسى شتمة علي. شوف، تريد علاج تكون تقول عندي مرض وهذه أعراضه، هذه أعراضه، ما بيك تقول والله أنا لا، ها يعني يا يعني ما يمشي، يا تشخص المرض وجميع مصائبه وتحط علاج يناسبه يولا. لذلك شوف القرآن، ماكو أبشع من القتل، ولكم في القصاص حياة. سهلة راحة الروح حتى وإن كانت قاتل بقاتل، صعبة لكن فيه حياة. ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام، هذا الإمام المظلوم صاحب القبر المهدوم، الحمد لله اليوم القبر صار بعد يناطح السماء علوا وارتفاعا. ليلة الأحد يعني الليلة الجاية مو ذي اللي بعدها، وهذا يستحق منه، يستحق منه أيها الأحبة أيها المؤمنون أن نشارك في مجلس عزائه، إحنا بخدمتكم، هنا الأخوات أيضا بخدمتهم. كان مقرر الليلة يكون عندنا برنامج حول يعني الدكتور الشيخ محمد العمير، لكن ظروف صحية صعبة مر بها منعته من الوصول، إحنا نعتذر. ولكن صلاة النساء هذه الليلة أيضا موجودة، الشهر وصدقة الشهر، ودفع الله عنا وعنكم، وسهل أمور الطلاب والطالبات في عملية الامتحانات إن شاء الله الصدقة تسهل كثير من الأمور. إحنا مو مثل اللي يقول إن الصدقات ما تسوي شيء، والعياذ بالله، وهاليوم قاموا يقولون الدعاء ما يسوي شيء، مصيبة كارثة. يعني ينسون هذا، دعوني وأستجب لكم، قرآن خوي يقول الدعاء سلاح المؤمن، السنة الطاهرة تقول، لكن شوف شنو. قلت له صدقة زينة، قال اعتمد على نفسك. قلت له الدعاء زين، قال اعتمد على نفسك. العسكري عليه السلام عاش مظلوما وسجن في خان الصعاليك، وأئمتنا عليهم السلام جرى عليهم من الظلم لو حدث به الإنسان واقعا بدري شلون الأمور تصير. لكن الإمام العسكري على قصر عمره إلا أنه أعطى الشيء الكثير. في زمنه حصلت ثورة فكرية انحرافية كبرى، لو لم يقيض الله سبحانه وتعالى لها الإمام العسكري عليه السلام لنزلت بالمسلمين كارثة. جماعة لديهم قدرة من الفكر والتفكير، وكانوا يلعبون بعقليات الناس من حولهم. الإمام العسكري عليه السلام نذر نفسه لمواجهة هذا التيار، أنقذ الأمة، أخذ بالسفينة إلى ساحل النجاة. ما بأيدينا، نحن مدينون للحسن بن علي العسكري عليه السلام، وهذا أمر طبيعي لأنه النهج الذي اختطه محمد وآل محمد.